بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا فيكم، الله يحييكم في جلسة صيف، وكما اعتدتم في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة نستضيف المشايخ الفضلاء وطلبة العلم والمستشارين وأهل التخصص حتى نستفيد من خلال يعني هذا اللقاء بطرح مميز وجميل يفيدنا كلنا. وأنا أراهن في هاللقاء تحديدا بأننا سنستفيد بإذن الله فائدة كلنا نتمناها، وكلنا حريصين على أننا نأخذ بعض من المعلومات التي ستطرح في هذه الحلقة. ليش؟ لأن موضوعنا نادرا يطرح. الموضوع اللي راح نتكلم فيه يهمنا كلنا، يهم الأب والأم، الزوج الزوجة، الصغير الكبير، يعني كثير صراحة. ليش؟ لأننا نتورط وأحيانا نبلش بأنفسنا في قضايا أسرية. أحيانا الزوج مع زوجته تحصل مشاكل، والمشاكل والخلافات تحصل حصلت في عهد النبوة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعنا القصص. فأحيانا لما تحصل المشكلة بين الزوج والزوجة يصير فيه ربع صوت وفي مشاكل وفي إلى آخره، ثم أحيانا تصل إلى موضوع الطلاق، وأحيانا تصل إلى موضوع أنه تروح الزوجة عند أهلها شهرين ثلاثة شهور، الزوجة تريد العودة ولكنها تكابر، والرجل يريد العودة ولكنه كذا يريد زوجته تعود لكنه يكابر، فكل يكابر من جهة، والأخير الضحية الحياة الأسرية الجميلة اللي نشأت ثم بعدها يعني خربت العلاقة لأجل أشياء أحيانا تافهة وبسيطة جدا. وأيضا تخرب الحياة الأسرية وينسى الزوج والزوجة ويكابرون على حساب الأبناء الصغار. في يا جماعة الخير، فقه الاستشارة الأسرية لابد أن يكون عندنا، لابد أن يكون نعرفه زين. الزوج الزوجة الأب الأم لازم نعرف مثل الأمر، ومهم لدينا كثير. فعندنا الآن مراكز استشارات موجودة في بلادنا الحبيبة ومتفرغة مثل هذا. مجرد أنك تتصل عليهم وتشكيلهم الحال وتبين لهم كامل التفاصيل، هم يعطونك الحل بطرقهم وبأساليبهم. شو أنا أقول؟ متخصصة. شو معنى متخصصة؟ يعني مو أي واحد تلقى رقم جواله أو تليفونه تتصل عليه وتعطي تأخذ من استشارة، لأن هنا هي المشكلة اللي راح يتكلم عنها الضيف، وأيضا راح يوضح لنا فقه الاستشارة، من نستشير وكيف نستشير ومن هو المستشير والمستشار وأركان الاستشارة. حاجات كثيرة أنا ودي صراحة ومن محبة لكم كلكم أنكم تكونون أمام الشاشة تتعرفون عليها من خلال ضيفنا الدكتور إبراهيم مبارك بو بشيت، وهو رئيس مجلس الإدارة في مركز الدكتور للاستشارات الأسرية. أرحب به باسمي وباسمكم جميعا. حياك الله دكتور.
حياك الله شيخ ناصر. أنا سعيد كذلك، وجزاك الله خير على هذا التقديم الراقي الممتع في إيضاح الرسالة من هذه الحلقة.
الله يبارك فيك. أنا في البداية طرحت مقدمة، أنا خلني برمي عليك الموضوع من بدايته لأني أنا بيّنت أنه مهم، لكن أبغاك تأكد أهمية بما أنك أنت في الوسط وتعيش القضايا وتسمع الحالات، فما أهمية الموضوع بالنسبة لكل من يشاهدنا؟
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه.
اللهم صل على سيدنا.
من رحمة الله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل بينهما نسبا وصهرا، ومن حكمته خلق الليل ثم خلق النهار. من حكمته سبحانه وتعالى هذا التكوين الذي موجود في هذه الخليقة، أرسل الرسل حجة وجعلهم يقومون بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، وقادرا جل وعلا أن يهدي الناس جميعا.
نعم.
الذي يكمن في هذا الموضوع فقه الاستشارة، أولا أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وشاورهم في الأمر.
يا سلام.
مقام النبوة كفيل أنه ينزل وحي من السماء ولا يكون لأي أحد آخر رأي.
نعم. ولا استشارة.
ولا استشارة.
نعم.
لكن الاستشارة تبني بها العقل، لذلك يقولون ما خاب من استشار. لماذا؟ من خاب من استخار وما ندم من استشار. إنه لا يندم، يقولون لأن صاحب الرأي مفكر واحد وصاحب الاستشارة صاحب عقلين، فأيهما أفضل، تعيش بعقل واحد أم تعيش بعقلين؟
عقول مختلفة.
أحسنت. فلذلك يكمن الموضوع في مسألة هذا الأمر. الأمر الثاني، استشار أصحابه، وهنا لفتة علمية كبيرة جدا، وشاورهم في الأمر. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشير أهل الحل والعقد من الصحابة، إذا معناها ليس المشاورة لأي شخص، إنما يكون من أفضل القوم ومن خيرة الناس كما سوف يأتي بعد قليل. الأمر الثاني، سبحان الله، فرعون طاغية جبار، طاغية جبار، ومع سطوته وقوته إلا أنه استشار قومه، قال فماذا تأمرون، مع أنه جبار التجأ إلى الاستشارة، وهو جبار طاغية استشار
وعنيد،
يعني المفروض أنه يتخذ القرار، لكن مع جبروته احتاج إلى رأي إيش؟ إلى رأي غيره. عزيز مصر وهو ملك مصر، تخيل أنت، يعني يقول يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أشيروا علي، ماذا تقترحون علي؟ هذا مقام ملك، ومع ذلك ها أراد أن يأخذ رأي غيره. لذلك الاستشارة، تعريف الاستشارة ما هو؟ أخذ رأي الغير.
يا سلام.
أخذ رأي سبحان الله، أن الله جل وعلا يقول وأمرهم، قال شورى بينهم. تأمل كلام أهل العلم، ونحن نحاول أن نجمع دستورنا القرآن، نستقي منه قواعدنا وأمورنا وحياتنا وأشياءنا، حتى ندرك الأثر المبارك الذي نقطفه بإذن الله تعالى من هذا. يقول ابن كثير رحمه الله وأمرهم شورى بينهم، أي أنهم لا يتخذون رأيا مفردا، لا يتخذون رأيا مفردا. لذلك أنا أقول لابد أن يستشعر الإنسان أن الاستشارة أيضا هي كمال، ليست نقص كما سوف نبين. أمرهم شورى بينهم، كثير من الأسر اليوم، دعني أقول لك أنا مثال بسيط جدا، قضايا الطلاق، قضايا الخلاف، قضايا التعامل مع الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مع استشارته مع صحابته كان يرسل لهم برقية عن من سوف يذهبون إليه. ربنا جل وعلا أمر موسى وهو نبي من أنبياء الله تعالى أن يذهب مع أخوه إلى فرعون، ها قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعل هذا المفتاح، ليس المفتاح بالقتال ولا بالضرب ولا بغيره، المفتاح بمحاورة هذا الطاغية الجبار. إذن التحاور هذا أمر مهم. سحرت فرعون، لاحظ أنت هنا الآن، سحرت فرعون لما جاءت المعركة الآن أمام موسى في مسألة السحر، ماذا قالوا؟ قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال ألقوا. شوف حتى في هذا الأمر يتحاورون لكي يصلون إلى نتيجة في مسألة إيضاح الأمور. نحن اليوم لماذا نادر أن ترى أخوين يجلسان مع بعض؟ قل أن ترى زوجين يتحاوران مع بعض، قل أن ترى عائلة واحدة متحدة، قل أن ترى مجتمع. السبب هو ماذا؟ أن عندنا مشكلة في القرارات. صدقني يا شيخ ناصر أن قضايا كثيرة من الطلاق الموجودة في المحاكم معلقة الآن ربما تنحل بموضوع بسيط. قضايا الخلاف على الأموال والعقارات وغيرها ربما لو شاور الإنسان أهل الاختصاص أنقذوه من ذلك الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة أشيروا علي أيها الناس، هل هو يقول أني ناقص في عقلي؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل إن رأي أم سلمة لما قالت يا رسول الله عندما أمر الناس أن يحلقون وما حلقوا، قالت له أخرج يا رسول الله، أخرج واحلق ولا تتكلم، تشير عليه برأي، تشير عليه باقتراح، تشير. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب، إنه اليوم قد يأتيك رأي سديد من ولدك الصغير، قد يأتيك رأي سديد من زوجتك، قد يأتيك رأي سديد من عاملك، قد يأتيك رأي سديد من أقل الناس منك قدرا. لماذا نحن نزدري آراء الآخرين؟ المشاورة لابد أن نعلم. سبحان الله، كما قال القاسمي، يقول كلام جميل جدا، يقول القاسمي، يقول: وأمرهم شورى بينهم أنهم لا ينفردون بالآراء عن بعض. لماذا؟ نحن إذا قلنا نحن جماعة واحدة، ما معنى جماعة واحدة؟ لما نقول نحن في بيت واحد متآلفين، لكن لا نتشاور. الرجل يتخذ قرارات خلاف قرارات المرأة، والمرأة يسألونها: وش سويتوا في موضوع البنية مخطوبة؟ وش سويتوا؟ قالت: والله ما ندري عن أبونا، ما ندري. وانت يا بنيتنا وش قلتي انت؟ قالت: أنا ما علي من أحد. أخطاء نقع فيها نحن كل كيف تقولين يا بنتي ما علي من أحد؟ وتسأل الأب تقول له: إيش رأيك في موضوع البنية؟ متل الزواج؟ قال: أنا ما عندي مشاورة بنات، ما عندي مشاورة حريم، أنا ما عندي رأي حق أحد. لماذا؟ نحن ديننا دين تكامل.
يا سلام.
أليست هذه زوجتك التي تحت يدك لها رأي؟ لها رأي. لكن دعني يعني أعترض أنا عن موضوع هذا الرأي برأي آخر.
نعم.
مشكلتنا نحن أننا إذا دخلنا في باب المشاورات نحتاج قاعدة. ما قاله الشافعي رحمه الله، قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هل نحن إذا أردنا أن نتشاور مع بعض أنك ما تفرض علي رأيك؟
لا تقاتل
لرأيك ولا تتحمس لرأيك، بل حاول أنك تتنازل. اسمح لي بقول لك شيء، يعني تخالط بعض المشايخ الكبار، ما ودي أسمي حقيقة، لكن هذا موقف صار لي كثير جدا. مشايخ كبار والله يتشاور معك أو تتشاور معك والله بقمة الأدب.
يا سلام.
وإذا بإنسان أصغر منك سنا وكذا، انظر طريقة يعني حواره وطريقة كلامه
ما يعبرك.
لماذا؟ لماذا نحن نعيش بهذه الطريقة؟ بعض الأخوات الآن تقول: أنا لا أعلم من يأتي يخطب بناتي، ثم نشتكي ونقول البنات عوانس. عشرات القضايا صدقني لماذا تصل إلى المحكمة؟ ليه؟ مش أنا والله أتكلم من مبدأ الآن مركز استشاري أني أنا ودي أن تجي الحالة، لا والله أنا حريص أن ما تأتي ولا حالة. لكن الذي بأصله الحين أنا، هذا الولد إيش ذنبه يضرب في الليل والنهار؟
صحيح.
والخطأ تجد عند الأب مش عند الولد. الأب ما يعرف يتفاهم، الأب ما يعرف يحاور، الأب ما يعرف يتخذ رأي. يوم من الأيام يأتيني شاب رجل عمره في 30، مكظوم جدا، يقول: تصدق أختي انخطبت وحدد موعد زواجها، والله لا أعلم بذلك. أنا الرجل، أنا الكبير، يعني تخيل، أنا الكبير، والدي لا يعطيني من خطب أختي، لا يعطيني متى موعد الملكة، لا يعطيني متى موعد الزواج، إنما أعلم بالأخبار. ما رأيك أنت شيخ ناصر في هذا الموقف؟
تحس بالخاطر أكيد.
طيب أيها الأب، أنت تعال كون مجلس شورى عندك في البيت، تعال أخلق استشارة. لا قطعين أرزاق أخوانها، لا يا أختي كلامش خطأ. وبعض الآباء عكس هذا، ما يظل واحد من أخوانه ما يذهب يستشيره. بنتي مخطوبة، تقول له: ليش يا أخي ليش؟ قال: عشان ممكن أخوي يبغاها حق ولده.
عجيب.
تخيل أنت يطوف عليهم كلهم، عند أخوان 4 5 يطوف عليهم: يا أخوي ناصر لك خاطر، أخوي إبراهيم لك خاطر. طيب هم لا يستشيرونه، وهو يمر على 4 و5. طيب 4 5، تخيل أنت ذولي كل أبوهم بيصيرون وافقين على الرجال، وذاك يقول له: لا والله ما يصلح، أبوه ما يصلح، والثاني يقول له ويرد للبنت: عما مش ما وافقوا. تدري أنا أسأله سؤال واحد هذا، أقول له: أنت استشرتهم الآن من باب إيش؟ لهم حق ولهم كرامة، صح؟ والله بنات تنحبس داخل البيوتات من أجل استشارة الإخوان. أنا لا أقول لك لا تستشير إخوانك، طيب. لكن سوف يأتيك بعد قليل من تستشير.
أيوة هذه.
هل تستشير حاسد؟ هل تستشير مبغض؟
لا.
هل تستشير ماكر؟
لا.
هل تستشير من لا يتمنى لك الخير أصلا؟
لا.
من تستشير إذن؟ إذن من هو الرأي الذي أنت تقبله؟ لذلك نحن لابد أننا نفكر أن هذا الموضوع حقيقة موضوع مهم جدا، لأن فيه ارتقاء للمجتمع. سوف نحل قضايا كثيرة من المجتمع، سوف نعالج مشاكل كثيرة جدا. المرأة اليوم اللي تتخذ بعض القرارات وتخرج من البيت وتطلب الطلاق وتترك الأولاد وتهمل كذا، تستشير، استشرتي؟ أنا إيش قلت لك قبل ما نطلع على الهواء؟ قلت لك أنت حين لو بتروح تركيا تأخذ معك مترجم ماليزي؟
لا أكيد.
إذا تبحث عن أهل الاختصاص، أهل البلد الفاق الذي يفقه اللغة في هذا الباب، الذي يعرف في هذا الباب. لذلك الله جل وعلا يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنك تحتاجه لقوته ولأمانته.
صحيح.
وكذلك خير من استأشر من استشرت اليوم القوي الأمين،
قوي الأمين
الذي هو قوي في حجته، قوي في علمه، قوي في إدراكه، قوي في أبعاده، قوي في أموره.
صحيح.
أما اليوم نحن لا نريد الاستشارة، ليس الذل وليس الضعف كما سوف نبين.
طيب جزاك الله خير، بينت أهمية الموضوع دكتور. لكن الآن يعني أنت قلت في البداية على الأب أن يستشير الأبناء، ثم في الأخير قلت كأنك لمحت أنه عدم استشارتهم كلهم، كأنك مرة هنا وكان في المرة في الطرف الآخر كأنك ناقضت نفسك.
جميل.
الآن حنا نبغى ندخل في أركان الاستشارة.
أولاً أنا ما ناقضت نفسي.
إيه. كيف أدخل كيف أعرف الموضوع؟
أيوة. شيخ، بناء مجلس الشورى في الأسرة يحتاج زمن.
طيب.
تلاحظ من أول ما كانوا عيال صغار.
إيه.
هاي عيالي، وأنت كنت تروحون أي مطعم أوديكم؟
إيه.
إيش خاطرك اليوم فيه يا ولدي؟ يا بنتي إيش خاطرش فيه اليوم؟ لاحظت كيف؟
طيب.
نما عند الأولاد أن الأب إيش يطرح الشورى.
جميل.
وربما يتخذ رأي يخالف، لكنه علمهم على العصف الذهني.
جميل. والتربية على الشورى طيبة.
يعني امرأة معك تعيش حياتك، أما لها حق في هذا البيت؟
لا لا.
بعضنا لا يشاور زوجته، يبني البيت يقول ما تدخلين إلا تسكنين.
عاد كل الأمور تشاور بها الزوجة.
لا أيوة أحسنت. إذا ليس في كل الأمور، لأن بعض النساء قد تخسرك وقد تؤذيك. وكذا نحن لا نريد لا هذا ولا هذا. إذا تسألها فيما ينفع، لكن بسألك سؤال، أليس الغرفة سوف تسكن فيها هذه الزوجة؟
بلى.
أما لها حق في الألوان؟ أما لها حق في الأثاث؟ أما لها حق في كذا؟ حتى في السفر يعني، أما لها حق أن تعرف وين بتروح، يناسب ولا ما يناسب،
تعطي اقتراحات.
أحسنت. إذا معناها لابد أن نعرف هذا. إذا الشورى لها ثلاثة أركان، عندنا مستشير وعندنا مستشار وعندنا الموضوع المستشار فيه.
جميل.
ثلاثة أمور مهمة جدا.
طيب.
لابد نعرف نحن من هو المستشير. يعني أعطيك موضوع، أنت الأب الآن تجد الولد هو اللي يروح يدور على الشواء المساجد ويدور على يسأل عن هذا الزوج. طيب أبوك الآن اتفق معه، وزعوا المهمات في الاستشارة.
يا سلام.
فالمستشار يعني الأب هو الآن صاحب الشأن، يفوض كل، ولذلك تقع خلافات داخل البيوتات بسبب أنا وكلتك ولا أنا ما وكلتك. انا فوضتك ولا انا ما فوضتك، وتجد يطلعون لك ناس، الخاله تطلع تسال، تتصل على ام محمد، يا ام محمد جاء خطب واحد ولد بنت اختي، تعرفونه من جماعتكم، الام ما فوضتها والاب ما فوضها والبنت ما فوضتها، لقافه بالعربي.
طيب.
طيب نحن لماذا نتدخل فيما لا يعنينا من الامور؟
صحيح.
لماذا؟ طيب ليش ندخل في أمور ما لا داعي فيها؟ الأمر الآخر، من هو المستشار؟ هذا نبينه، الموضوع المستشار فيه.
تبغى تبدأ في إيش؟ المستشير أعتقد أنه أي شخص يحتاج الاستشارة هو مستشير.
أحسنت.
في كل شخص عليها ولا
كل كل شخص حقيقة يحتاج رأي آخر. لذلك شوف الملوك اليوم والوزراء ووظيفة موجودة اسمها إيش؟ المستشار في الديوان الملكي، المستشار عند الملك، المستشار عند ولي العهد، المستشار عند وزير التربية، المستشار. لماذا هذه الوظيفة؟ معناها جيء بالشخص المتخصص في هذا المجال لكي يفيد. جئنا بالشخص المتخصص لكي يفيد. أنا أقول حقيقة أنها وظيفة من أهم الوظائف، يتقي الله فيها هذا الشخص، لأن هذا المستشير المستشار هذا إما أن يقودك إلى خير أو يقودك إلى إيش؟
شر.
إلى شر.
طيب المستشير، خلني أوقع عند المستشير شوي، ما نبي نطول عندها، لأن اللي يهمني صراحة كثير موضوع المستشار. المستشير الآن إيش فائدة المرجوة زي لما أنه يطرح قضية على المستشار؟ إيش تعود عليه من نفع؟ لأن الحين واحد يقول والله يا أخي ما يفاضي أقعد أفضفض للناس وأخباري وسواليفي وقصصي، وأقعد أفضفض، ماني في حاجة أني والله أفضفض للمركز الدكتور إبراهيم وشيت ولا الثاني والثالث والرابع، أنا إن شاء الله بيحلها رب العالمين مع الأيام. شو رأيك؟
التوكل على الله مطلوب، ولذلك أمرنا كما جاء في الحديث بالاستخارة. والاستخارة سؤال الله جل وعلا في أمر تحيرت فيه، في أمر زواجك أو أمر مستقبلك أو أمر أمور كثيرة جدا، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان بحاجة إلى وليطمئن قلبي، هي طمأنينة القلب. ثم أنا بسألك سؤال، وأنا صراحة دائما تؤلمني هذا، يؤلمني هذا المثال دائما يؤلمني. أرأيت إنسان يبني برج بدون خارطة؟
لا ما يقدر.
كيف؟ أليست خارطة الحياة أولى؟
بلى.
الخارطة التي أنت ذهبت إلى المهندس هذا لكي يرسمها إلى البرج، أليس رسمت له ماذا تريد من هذا البيت؟
صحيح.
وهو قام وإيش؟
ضبط وخطط وصلح.
أحسن. إذن ذهبت إلى متخصص.
صحيح.
أليس عندك مستشار صحي علمك ماذا تأكل وما لا تأكل، علمك الدم اللي عندك يناسبه ماذا وماذا لا يناسبه، علمك حالتك الصحية شو الجو المناسب لها والجو غير المناسب لها، علمك أن في مأكولات ما تصلح لك وفي مأكولات هي اللي تصلح لك. ليه؟ مستشار صحي. أليس عندك مستشار مالي؟ هذا المستشار ينقذك من الديون، ينقذك من الخسارة، وينقذك من أشياء، ويدقق على حساباتك ويبصرك ماذا تتعامل وماذا لا تتعامل به. أليس عندك أنت يعني مستشار في مجالات كثيرة؟ لماذا لا يكون عندك استشاري متخصص في مجال أسرتك، في بيتك، مستقبل أولادك، مستقبل زوجتك، مستقبل حياتك؟ والله أنا أقول الله جل وعلا لما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف قال أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أنا أقول لكل مستشار استشير في موضوع معين، والله يا سعادتك العظيمة يوم تمر على بيت أبو محمد وتشوفه صاروا عيال رجاجيل وكبار، وأنت بعد توفيق الله أنت اللي رجعت لزوجته يوم من الأيام. والله ما سعادتك أنت يوم أنك تشوف الأخوي محمد وتمر عليه وهو رئيس شركة مرموقة، أن يوم من الأيام كان جاك وهو طالب في الجامعة وقال أنا بطلع من البترول والمعادن، أنا ما رايح أكمل إدارة أعمال في الملك سعود، أنا ما رايح أكمل، وأنت تقنعه يستشيرك وتقنعه وتقول له إلا تكمل في هذا المجال. والله التقيت بطبيب بريفسور، بريفسور أحد الزملاء يقول جئت من أمريكا إلى الشيخ بن جبرين، هو يحدثني بالقصة وأنا أريد أترك الطب في هذا المجال، أبي أتركه خلاص وأبي أتجه للمجال الشرعي. يقول جئت للشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى وهو بالرياض هنا الآن، وكان في دورة علمية. الآن هذا بروفيسور على الشرق الأوسط كله.
لا إله إلا الله.
تخيل أنت مشاورة كيف. اسمع القصة. يقول جئت للشيخ وقلت يا شيخ أنا فلان من الدولة الفلانية، هو ليس من السعودية، الدولة الفلانية، وأنا أريد أن أترك الطب حقيقة لميولي في المجال الشرعي. فسأل الشيخ عن مجال تخصصه، هل أنت متقن، هل أنت جيد، مستواك كذا؟ قال نعم. قال نحن نحتاجك هناك.
يا سلام.
نحن نحتاجك هناك. يقول وأرجع وأكمل دراستي وأحقق الطب وأترقى في الطب حتى أصبح بروفيسور بمشاورة.
يا سلام.
بمشاورة.
يا الله.
إذن شفت أهميتها. بينما إيش تأتي لمستشار ما لا ما لا داعي تكمل، ما لا داعي تعرف، هذا ليس بمستشار. الذي لا يصلك إلى أعلى الدرجات، الذي لا ينقل حياتك إلى الأفضل، الذي لا يوصلك، أنا ماذا أستفيد أني أقولك طلق زوجتك؟ أنا ماذا أستفيد أقولك افصل من العمل؟ أنا ماذا أستفيد أقولك لا تكمل دراستك وراح مجال الفلاني؟ لا، الحقيقة أنك تنقل الشخص إلى الأفضل.
جميل.
تجعله مستقرا أسريا ومستقرا اجتماعيا ومستقرا في حياته. أنا بسألك ما هي مشاكلنا الدعوية؟ دعنا ننتقل للمجال الدعوي. مشاكلنا الدعوية أن بعض طلاب العلم الصغار لا يستشيرون الكبار. لا يستشيرون، أصبح هو شيخ أو تو إمام مسجد أو أنه كذا، وصار أنا المرجع وأنا لا أستشير أحد وأنا لا أرجع لأحد، وحتى لا يذيل أي رأي لغيره. وهنا بلاء الخطر، هنا يبدأ الخطر، يبدأ الخطر أنه لا يستشير. لذلك كان سفيان وكان غيره يقول حدثوا لنا علماءكم، يعني من علماءكم؟ قولوا علماءكم من؟ لماذا؟ حتى تبين من أنت، حتى يعرف سيرتك، تعرف تاريخك، يعرف أمرك. لذلك حتى مشاكلنا اليوم الاجتماعية تجدها تنطلق من هذا المنطلق. فلذلك الشخص المستشير لازم يعرف أنه سوف يصل إلى الكمال بإذن الله تعالى، سواء دينيا، سواء اجتماعيا، سواء اقتصاديا. سألت في السجون، دعني أنتقل معك.
طيب.
أنا إذا قدمت أي برنامج في السجن بعض الأحيان أسألهم هذا السؤال، أسأل أهل الديون من منكم استشار أحد في موضوع المداينة اللي يأخذها أو السلف اللي بيأخذه؟ والله يا شيخ أنك ما تجد أحد استشار. طيب أنا بسألك سؤال يا شيخ ناصر، الذي عنده أزمة مالية بمقدار مليار، لو سألت أنت تقول له من استشرت؟ لو جاك مستشار مالي وقال لك عطني 10,000 علشان أدلك على الطرق السليمة في هذا الموضوع، هو بيقول الله 10,000 صح ولا لا؟ أنا أقول عطى 10,000. ليش؟ لأنه سوف ينقذك من مليار، من أزمة كبيرة قد تقع فيها، والله خروجك منها سوف يكون أصعب من دخولك فيها. لذلك نحن لابد اليوم أن نفكر صراحة أن هذا المستشير عليه أن يدرك أنه سوف يصل إلى الأمر المهم حقيقة، لا يحذر من الوسوسة، المستشير يحذر من الوسوسة. ما يجعل يعني يتكلم عند كل إنسان ويقول لكل إنسان ويحدث كل إنسان ويخبر كل إنسان، ثم بعد ذلك حتى يتخذ القرار يعني يقولون فات الأوان. فات الأوان.
هذه النقطة والله بغيت أسألك عنها، اللي هو الآن المستشير بينقلنا إلى موضوع المستشار. المستشير لما يعني يجيه مسألة معينة، تجد البعض يستشير 5 و10 أشخاص، منهم المتخصص منهم اللي مو بعارف أصلا يعطي رأي. الآن المستشار من هو؟ أنا استشير من؟ يعني هل استشير واحد فقط متخصص، وإلا استشير مثلا والدي بما أن يعني أثق في آراءه، أو استشير أخوي، أو استشير إمام المسجد في قضايا متعددة، يعني خلنا نقول في قضايا الأسرة مثلا، في قضايا التجارة، في قضايا، فأنا من استشير الآن؟
أعلمك بقصة مؤلمة. يوم من الأيام كلمني واحد في استشارة، صارت قضية سلوكية لزوجته. راح شاور أبوه. شاور أبوه، قال أبوه طلقها
على طول.
كلمني، قلت له كلمتني أنا حين، إيش رأيك في رأي أبوك؟ قال كل ما شافني أبوي قال استويت مع زوجتك في الموضوع الفلان. كل ما شاف أبوه
يستعجل.
هو لما كلمني قلت له ها كم مرة سألك أبوك في الموضوع؟ قال كل ما شفت أبوي يسألني.
سويت عجل.
قلت شوف كيف، هذه قضية المفروض ما تطرحها على والدك، ليس قصورا في والدك، لكن اسمع رأيي وعلمته رأيي أنا. موضوع بسيط جدا، ما ودي أقول هذا، موضوع بسيط جدا
ما يستحق،
يستطيع حل مع بعض بمستشار متخصص يصلح له وجهة النظر في الموضوع. هذا والده لا طالعها بزاوية ثانية، طالعها بموضوع ثاني، وجلس يعير في الولد كل ما شافها سويت، لا أنت مالك رأي، أنت مالك كذا، أنت للأسف، أنت للأسف. بعض من تستشيرهم تستعيذ بالله أنك تستشيره، لأن كل ما رأيته قال لك، كل ما شافك سألك، كل ما ذا
أتعبك.
لا يا أخي أنت المستشار لابد أن تعلم. لذلك يعني دعنا نناقش شيء مهم جدا، ما الذي يمنع الناس من المشاورة؟ هنا 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 المحك. يعني إحنا من ساعة تكلمنا عن الذين يسهبون، دعنا نتكلم شيخ عن الطرف الثاني الذين يمتنعون. أنا أرى أن السبب الرئيسي في الامتناع من المشاورة الكبر والغرور.
اللي يمتنع ما يبي يستشير،
أي كبر وغرور. أني رأيي أنا معناها ناقص،
صح، أنا واثق من نفسي،
أنا وظيفتي كذا، أنا منصبي كذا، والله التقيت بأناس في مناصب من أحسن ما يكون، تتعجب من من من, من عقولهم.
يا سلام.
طيب أنت يا راعي المنصب، منصبك في المجال الفلاني، لكن هذا المجال ما لك تخصص فيه. هذا الأمر يا أخي، موسى نبي من أنبياء الله، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنبي الله محمد عليه الصلاة؟ قال يا محمد ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف يعني في الصلاة. ماذا قال له بعد ذلك؟ قال فإني قد جربت الناس قبلك. أنا جربت الناس، عندي خبرة، عندي خبرة. لذلك يأتيك بعض الناس يقول لك أنا بيفتح مشروع. يا أخي الكريم، قبل أن تفتح مشروع انتظر، ولا تسوي أي شيء، ولا تتفق مع عامل، ولا تتفق مع أحد، راح أول اعرف من هلك كيف هلك، يعني راح دور الخسرانين وسألهم كيف خسرتوا في البقالة، كيف خسرتوا في المحل، كيف خسرتوا في المؤسسة، كيف استشر يا أخي. قال لا ما أبغى أشاور، خايف من الحسد،
عجيب،
عشان يدرون عنده فلوس. طيب خوفك من الحسد خلى 500,000 تتلف عليك وانت تطالعها. لو انك شاورت اهل الحلوة العقد ربما اشاروا عليك. ها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لزوجته؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. مشاورة، لولا أنهم حديث كذا كان فعلت بهم كذا. شوف الحكمة، شوف الرأي، شوف السد. يا أخي منهي أنك تخطب المرأة وهي إيش في العدة، في الإحداد، ليه؟ حتى حتى لا تجعل النفس البشرية لها أي مكانة في شيء. لماذا في الحج منهي عن الرفث والفسوق؟ ليه؟ حتى ندرك الأثر. الأمر الثاني مرض اسمه حب السيطرة.
كيف؟
تجد بعض الرجال تقول له ايش رايك يا ابو عبد العزيز؟ قال انا الشور عند الحريم، الشور عند الحريم. تدري ان المرأة ايش؟ سيطرة. تسأل بعض الحريم، ها عمتي وصار في موضوعكم، يما سويتي، اسألوا ابوكم. انت لاحظت الحين؟
صحيح.
حب سيطرة عند البعض، يسيطر على كل شيء. البنت ما لها رأي، أو العكس، البنت هي المسيطرة في كل شيء في البيت. تجد بعض البنات سليطة جدا. يا إخواني يا أخواتي، أنا أنادي كل أب وكل أم، والله بعض بناتنا اليوم ما تدرك الأبعاد، ما تعرف الأبعاد وين، ما جربت الحياة، ما جربت الأمور، ما جربت الأشياء. وأيضا لا أخذ الرأي من المطلقة، لأن المطلقة لن تنقل لك إلا التجربة السلبية. يعني واحد، تخيل واحدة تبي تتزوج وتستشير أختها في البيت المطلقة، يتصل بي بعض الناس يقول لي أنا تعقدت من الزواج. ليه؟ قالوا أخوي فشل زواجه وأخوي الثاني فشل زواجه. ليه تشاور ذولي؟ لا تأخذ رأي إخوانك ذولي. راح انظر في هذا المجال، انظر من نجح.
صحيح. راح ينقلك الصورة،
ينقل لك الصورة المشرقة الأخرى.
أيه.
بيعطيك تصور آخر. لذلك انتبهوا من مرض اسمه مرض السيطرة. أيها الأب، بنتك هذه لك شريك معها، أمها. ليس أقول لك تفرد برأيك. ثانيا البنت لها رأي، شرعا لها رأي، خذ رأي البنت. لماذا تهمش رأي البنت ولا تعتبره؟ الأمر الثالث الشعور بالنقص، وهذا مرض آخر، يعني مع مرض الكبر والغرور. مرض الشعور بالنقص، يعني أنا تخيل أنت يا فلان بمقامه ومكانة الكبيرة وكذا يستشير فلان، ما يليق. طيب يا أخي الكريم، اتصل على فلان ولا تبين من أنت، دق عليه من تليفون ثابت، كلمه. المهم تشاور في مصلحة مهمة. والله اسمع لي يا شيخ ناصر، أقول لك شيء، البعض لو أراد يشتري سيارة يظل شهرين وثلاثة شهور أربعة شهور وهو يستشير.
صح.
ولكنه في أمر مصيري في حياته. أعطيك مثال بسيط جدا، بعض الأخوات تقول أنا طلقت، والسبب هو أني لما عرضت المشكلة على والدي اتخذ الوالد قرار غريب جدا، كلم زوجي قال إما تروح المحكمة وتطلق ولا أنا أجيب لك الورقة لمكانك. لا تفاهم، لا تحاور، لا معرفة مشكلة. صدقني أنني أعرف عشرات البنات الآن مطلقات داخل البيوتات. هل تصدق إذا قلت لك أن السبب تافه جدا يقع في بيتك المشكلة وبيتي؟ نفسه.
لكن في ناس يعرفوا يحلون، في ناس ما يعرفون يحلون.
الله ينور عليك. الذين ما يعرفون يحلون لماذا لا يستشيرون؟
صحيح.
لماذا؟ وإذا عزمت فتوكل على الله، لكن أولا شاورهم في الأمر، اتخذ رأي. وضربنا مثالا قبل قليل بأنبياء الله جل وعلا كيف كان الأمر. الأمر الآخر عدم إدراك فوائد الاستشارة وخطر عدم الاستشارة. أنا لما أستشير، أعطيك مثال بسيط، الولد المراهق، هل ينفع معاه الضرب؟ هل ينفع معاه السجن؟ هل ينفع معاه التعيير؟ هل ينفع معاه الاستهزاء؟ هل ينفع معاه الضغط النفسي؟
لا.
طيب أنت أيها الأب، سؤال، أنا سألت كثير من الآباء حقيقة، سألت دائما، أحاول أسألهم هذا السؤال، ماذا قرأت في هذا المجال؟ أنت عندك ولد يا أخي، سيارتك ها فيها كتالوج موجود، أعطوك إياه الوكالة، يعلمك ان لو صار كذا تفعل كذا، لو صار كذا تعمل كذا. وهذه فكرة عندنا في المركز بإذن الله نحن نطبقها، وهي الفكرة مع الاستشارة، يعني عرض المشكلة مع حلول المشكلة. يعني ما يخطر في بالك من مشكلة في هذا الباب يكون هكذا. لماذا؟ يعني أعطيك مثال بسيط، التخبط في مرحلة الخطوبة. الآن البنت مخطوبة، فترة الخطوبة الشهرين هذه كم مشكلة تقع فيها؟
يحصل
كثير جدا، ما يعرفون من يستشيرون في هذا الباب.
اجتهادات منهم،
اجتهادات، كل يعطي البنت رأي، كل يعطيها اقتراح، كل يجد الشاب اليوم الشاب يبي يتزوج، خلنا نضرب مثال بالخطوبة، يبي يخطب الآن. تجد لما يجي يخطب الآن والله يمر بدوامة ما يعلم الدوامة إلا الله،
كل يفتيه.
ولذلك ليش طلعت مواقع التواصل موجود فيها ها من أراد الزواج، من أراد كذا، من يا أحبابي في الله. صحيح. هذه ليست طرق حقيقة. وإن كنت أقول أن الخطابات أو غيرهم إن شاء الله دلالة خير، لكن أيضا أنك أنت عندك مشروع زوجي، مشروع حياتي، مشروع كذا، يحتاج فعلا أنك تستشير. لذلك قال إذا أتاكم من ترضون دينا وخلقا وأمانة فزوجوه. الأمر الآخر
بس يا شيخ، هذه نقطة مهمة اللي هي موضوع الآن بعض الآباء مثلا لما يعاتب ابن المراهق أو غيره فيقول يعني مثلا ما يحتاج أن يرجع المختصين أو غيره، يقول والله أنا أبوي رباني بدون الرجوع المختصين وشوفوني رجال وعندي عائلة وناجح في حياتي مع عيالي، ما أحتاج المختصين ولا أحتاج المستشارين اللي أنتم تقولونهم ولا أحتاج أستشير أحد. وش رأيك مثل هالتوجه هالذكر اللي يعني نلمسه صراحة؟
جميل. هل نجاح والدي دليل نجاحي؟
يعني
وهل رسوب والدي دليل رسوبي؟
لا.
إذا معناها والدك رباك في زمن معين قد يكون في صفات كمالية في الأب أبوك، وما كنت أنت فيك صفات ولدك. لو كان أبوك موجود وعرضنا عليه مشكلة ولدك بيقول لك كلمة اسمها هذا عيال هالأيام.
صحيح.
صح ولا لا؟ إذا معناه مشكلة ولدك الآن تحتاج إلى علاج. هل تصدق أن بعض حالات التوحد وحالات الجنون وحالات ضعف الذاكرة وحالات ضعف الشخصية من جراء الضرب الذي يعيشه بعض الأبناء داخل البيوت؟ ضرب، يعني بعض الأبناء يسجن داخل البيت بطريقة، أنا قابلت شباب في السجون، قابلت من أسباب التي دعت بعضهم إلى دخول هذه دار الملاحظة وغيرها الأب، الضغط اللي يفعله الأب خلاه يروح المخدرات، الضغط اللي يسويه الأب خلاه يروح مع المسكرات، الضغط اللي يعيشه من أبوه داخل البيت خلاه يروح للمسكرات. بينما هذا الأب والله سهل نقول له يا أخي انسى ولدك، انسى لا تقعد حاط كبر همك في هالولد هذا. بينما تجد لو قلنا له الآن تعال الولد يحتاج إلى دورة، يحتاج ندخله إلى برنامج، يحتاج إلى علاج، ما تجد يسعى لذلك بشيء. بينما بعطيك قصة مؤلمة، بعض الشباب اليوم يمارس الضغط بطريقة ذكية جدا. طبعا من يستشير في هذا؟ يستشير الزملاء الأذكياء.
طيب.
يقولوا له تبي أبوك يشتري سيارة؟ سو كذا سو كذا سو كذا سو كذا. تبي جوال جديد؟ سو كذا سو كذا. شوف يستشير في الدمار. طيب أنت يا الأب خليك أذكى، ولدك ترى يمارس معك طريقة ذكية جدا، يلح عليك 20 مرة لأنهم قايلين له علميا إذا أردت أن لو يقبل رأيك ألح عليه بعد 20 مرة يوافق علميا، ويقول له لا جيت أيضا تبي تشاور أبوك في موضوع حاول تجلس على يمينه لأن الجانب الأيمن في القرارات أفضل.
عجيب، هذه فوائد طيبة بعد.
فتجد يدرسونهم تدريس. طيب أنت يا الأب تعرف أن الولد ترى يمارس طريقة ضغط عليك ذكية جدا، شاور أهل الاختصاص قد يختصرون عليك إيش
طريق
مشوار. بعض المتزوجين في أول الزواج، وهذه نقطة ودي أعطيها فائدة كثير من عيالنا وإخواننا وبناتنا، أول الزواج 4 سنوات الأولى أسويها سنوات المصارعة.
مصارعة ليش؟
في الأفكار، في العقول، في الطبائع، في النفسيات، في أشياء كثيرة. لما تشاور أهل الاختصاص وأهل الخبرة شو يقول لك؟ يا حبيبي ريح بالك. تشاور الثاني يقول لك يا بالحال طلق هذا لا تواجد.
صادق.
شوف ما الفرق بين القرارين؟ قرار الأول ثبتك وأكدك وأعطاك أن هذا أمر طبيعي والبنية كذا وطبيعي بنات هالأيام يحتاجون صبر يحتاجون كذا يحتاجون. لذلك تحتاج إلى النقطة الثانية الآن، وهي أن مشكلتنا حنا بين نقطتين، بين التأجيل اللي يخلينا نخسر الاستشارة وبين التعجل الذي يفقد الاستشارة. يعني بعض الآباء ايش رأيك في بنيتك ترى خاطبها ولد فلان إن شاء الله برد عليكم خبر يوم أسبوع أسبوعين، المرة تقول له يا أبو فلان خلاص رد عليهم إن شاء الله إن شاء الله، كدنا ذلك طال عمرك غيره ورايهم خلاص
راح من بيت ثاني.
طيب لماذا التأجيل؟ شوف كيف. والعجلة الثانية، أول ما جاله فكرة شراء سيارة على طول مباشرة شراء السيارة، على طول بنى، على طول شراء أشياء فلانية، على طول يبي يسافر، ولا درس الموضوع ولا، وثم جاء بالخيبة من الخسارة في المشروع، من الخسارة في الزواج، قال والله ما انتبهنا حطينا بنتنا عند هاللي ما يستاهل. لا، مش العيب في بنتك ولا العيب فيه، العيب فيك أنت. أول ما جاوك يوم ثاني رد عليهم بالموافقة.
لا تستعجل. طيب في فاصل، استاذنك استاذ المشاهدين، فاصل بعد فاصل ان شاء الله نرجع مع الدكتور ابراهيم مبارك بوفشيت.
نسير بثقة وننطلق بثبات. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحليب. منذ انطلاقتنا ونحن نسعى للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونعمل لتوعية الجاليات المسلمة، وندعو غير المسلمين لدين الله تعالى من خلال برامج نوعية تهدف إلى خدمة الدين والمجتمع. في المكتب التعاوني بفرعيه الرجالي والنسائي قمنا بتصميم العديد من المشاريع التوعوية الشاملة، والتي نهدف من خلالها إلى الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين. بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 30,000 مستفيد من كافة شرائح المجتمع. وفي قسم دعوة الجاليات قمنا بتنفيذ نخبة مميزة من الأنشطة والبرامج، والتي نهدف من خلالها إلى توعية وتعليم الجاليات المسلمة ودعوة غير المسلمين. بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 10,000 مستفيد. كما نسعى معكم في المكتب التعاوني لعمل استدامة مالية من خلال مشروع وقف الحياة بالبلد الحرام، والذي يقدر قيمته ب 22 مليون ريال، يرجع ريعه إلى أكثر من 33 مشروعا من مشاريعنا الدعوية والتوعوية. كل هذا وأكثر بدعمكم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي، معا لخدمة هذا الدين.
وقف الحياة،
وقف الحياة بحلي. هذا الوقف الذي بركته للفرد والجماعة، ليس بركته للشخص، إنما للفرد والجماعة، في الدعوة إلى الله، في إطعام الناس، في تعليمهم، في دعوتهم، كذلك في آداء مناسكهم من الحج والعمرة، كل ذلك تحت مظلة هذا الوقف الذي يسمى الحياة، وله من اسمه نصيب، فهو حياة.
وتستمر به الحياة، بر وعلم نافع، بالأمس لم يذهب سبات، ودعاء ابن صالح.
حياكم الله مشاهدينا من جديد، عدنا لكم ومع جلسة صيف، وضيفي هو الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت، وهو رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور إبراهيم بوبشيت للاستشارات الأسرية. حياك الله دكتور.
الله يجزاك خير.
والموضوع اليوم دسم والله، أعتقد أنا وجهة نظري يعني ما مليت ولا شبعت من الطرح صراحة، وأعتقد اللقاء واللقاية ما يكفي يكفون في هذا الموضوع. هنتكلم عن يعني ونختم الجزئية هذه اللي هي موانع الاستشارة. في نقطة أخيرة تبي تتكلم عنها؟
مشكلة مرض الهوى، المزاج. لا، ما هناك أسباب، انحرمنا من كثير من الأشياء، من إصلاح المجتمع، من تنمية المجتمع، من تطوير المجتمع، من كثير من مجالس الآن البلاد ومجالس الأحياء ومراكز الأحياء، كثير من النواحي، حتى في الأعمال الوظيفية وحتى في الأسر والمجتمعات. الهوى، مرض الهوى. والله إيش فيك، إيش رأيك في فلان؟ قال والله ما عندي أي ملاحظة عليه، بس أنا مش مرتاح له.
ما مرتاح له.
وش رأيك في الموضوع الفلاني؟ لا ما تروحون. طيب ليش يبا؟ بنروح بيت عمي. ليش يبا؟ قال لا،
مزاج.
لذلك الله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال وأضله الله على علمه، ختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. هذا الهوى قاتل. لماذا لا يفكر بعض الناس أن المشاورة هي نقاح العقول؟ المشاورة هي نكاح العقول وتناقح الأفكار وتنقيتها من الشوائب التي تعتريها. أنت لما تكون صاحب هوى ومزاج وصاحب كذا، ها، لا تبني. إسماعيل إبراهيم عليه السلام طلب من ولده إسماعيل أن يعينه في بناء البيت، فماذا كان من الولد إلا أعان والده.
صحيح.
لذلك نحن اليوم بأمس الحاجة إلى من يعيننا، والناظم يقول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والاجتهاد الذي بدون علم يهلك ويهدم ولا يبني.
طيب أنا يعني خلي أختم اللقاء في الكلام عن موضوع المستشارين. الآن المستشارين موجودين، وكثير الآن لو يبحث الشخص في جوجل المستشار أسري يطلع لك أسماء كثيرة ورقم جوالات كثيرة، أو في ناس تقترح أحيانا روح استشر فلان وعلان. الآن يا دكتور خليني أكون معك صريح، أعطيك إياها من الأخير زي ما يقولون واضح، لأنه صراحة نسمع قصص مؤلمة من المستشارين أنفسهم. يعني ليش؟ مستشارين مو مثلا مشايخ كفضيلتكم وغيرهم، لا المستشارين يعني يختلفون أشكالهم وتوجهاتهم وإلى آخره. في قضايا سمعناها وأنت ممكن تطلع على الوسط وتعرف الشيء هذا، في قضايا سمعناها أنه في أحيانا ابتزاز، أحيانا البنت تشكي همها مثلا للمستشار، المستشار لما يشوفها تشكي همها وتحكي قصتها ومشاكلها وإلى آخره يبدأ يستغلها استغلال سلبي ثم يبتزها، ثم نصل للأمور والمراحل الواحد أحيانا يعني لا يرضاها أبدا. فالآن هذا الشيء موجع، فما رأيك في الموضوع هذا والابتزاز اللي نشوفها نسمع عنه، وأنت ممكن ما يخفاك الموضوع هذا اللي ضيق الصدر ويخلي بعض البنات يقول والله ماني مستشير، أخاف أفضفض له همومي وغمومي، بكرة يعني يحاول يستغلني بعد يراسلني بكلام ما يرضيني ولا يرضي أصلا والدي ولا تربيتي.
أولا نشكرك على هذا الوضوح حقيقة، ونحن بحاجة إلى هذا الوضوح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المستشار مؤتمن، لابد أن نستشعر أن هذا المستشار مؤتمن، وهذه الأمانة في الاستشارة تتركز على أمر مهم جدا ألا وهو تقوى الله والورع. لابد أن نستشعر تقوى الله والورع، وجود الورع عند الإنسان والخوف من الله، وهذا يبين، هذا يبين الإنسان الذي يطلع على أسرار الناس لا ينبغي له التقصي، لأنه يدخل باب التجسس، والله جل وعلا نهانا عن التجسس والتحسس ونهينا عن هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا. لماذا؟ أنت الآن قد يستشيرك شخص، ما الذي يبيح لك أنك تتجسس عن من هو ومن هي ومن والدها ومن كذا؟ لماذا؟ ثم الأمر الآخر الاحتفاظ بهذه الرسائل، لماذا؟ لا يجوز لك شرعا، وثق الناس فيك. لذلك أنا أقول الدولة مشكورة شكر الله عز وجل مسعاها في فتح رخص الاستشارات، وأن تكون تحت مظلة وزارات معينة تقوم عليها، وهؤلاء أيضا المستشارين لهم رخص ولهم سيرة ولهم معرفة. لماذا كل هذا؟ ولذلك نقطة ثانية مهمة، هل كل شخص مستشار، يعني هل كل من أخذ شهادة، أنت قصدك يعني هل كل من أخذ شهادة وقال أنا مستشار؟ لا، أنا أقول غير صحيح،
ولا حضر له دورة كم ساعة
يا شيخ، هذا الأمر أنا أحاربه بقوة.
مع شهادة؟
أحسنت، لا معه شهادة لكن باقي الخبرة. كيف تكون مستشار أسري وأنت لم تتزوج؟
ولا شدريني أنا
كيف مستشار أسري في تربية الأولاد وأنت ما عندك أولاد؟
أنا شدريني كمستشار.
أيوة، إذن هو يرجع إلى ضمير الإنسان يتقي الله، يتقي الله عز وجل، يخاف من الله سبحانه وتعالى،
وروح المراكز المتخصصة، لأن لو في حال لف ودوران
أحسنت،
يكون هذا متخصصين.
أحسنت، ما لو وقع هذا المركز في مخالفة لك من تشتكين عليه، لك من يراقبه، لك كذا. لكن أنت تبحث عن رجل في الشارع لا تعرف من هذا الإنسان، إنما أخذ حسابه من تويتر. ثانيا رسالة مهمة واسمح لي فيها، الشباب الذين يطلعون في القنوات سواء المنشدين أو الإعلاميين أو المشاهير أو حتى المشايخ، الجميع وأنا أولكم، نتقي الله تعالى، والله الواجب أن نتقي الله تعالى، والله الواجب أن نتقي الله تعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليتقي الله إنسانا منا يوم الأيام سوف يعرض على الله يوم القيامة، وسوف تعرض عليه صحائف أعماله، سوف يعرض عليه حسابه في تويتر، وسوف يعرض عليه حسابه في الانستغرام، وسوف يعرض عليه حسابه في سناب شات، وسوف تعرض عليه إيميلاته، وسوف تعرض عليه واتسابه، وسوف تعرض عليه كل هذه الأمور، سوف تعرض عليه يوم القيامة. والله سوف يسأله الله جل وعلا عن كل محادثة كانت فيها عبارات محرمة، وسوف يسأله الله جل وعلا عن كل صورة طلبها، وسوف يسأله الله جل وعلا ويسأل هذه البنت لماذا أرسلتي صورة حق إبراهيم، وليش أرسلتي صورة حق ناصر، وليش أرسلتي صورة حق فلان؟ صحيح تخطبين لنفسك، لكن ما الذي أباح لك هذا؟ ما الذي جعلك تتعلقين بهذا الشخص؟ والله كلنا سوف نسألنا الله. ولذلك لما نحن نفرمت هذا الموضوع لا نتدخل فيما لا يعنينا. ليس كل من ذكرت قبل قليل حضر دورة مدة شهر وشهرين أو يوم ويومين علق الشهادة في مجلسه، أو إنسان حضر برنامج شهر وشهرين وصار هو المرجع. لذلك نحذر من هذا، لأن خطره سوف يكون على المجتمع بأكمله خطر كبير.
طيب، إذن يعني مثل أمثال مركز الدكتور إبراهيم وشيئة الاستشارات الأسرية وأمثال المراكز الاستشارية المتخصصة اللي هي مصرحة، يعني نحرص عليها ونتوجه لها، لأنهم في الأخير هم مسؤولين من الوزارات المسؤولة عنهم، وأيضا شخصيات معروفة ومشهورة، اتصال أرقام التليفونات موجودة حتى المركز الدكتور الآن تطلع على الشاشة، وأيضا موجودة في صفحة التواصل الاجتماعي، وغيرها من المراكز، لأن مركز الدكتور لوحده ما يكفي يعني. مثلاً
الحمد لله مراكز كثيرة ولله
مراكز
الحمد.
كثيرة يعني مثلاً مركز الدكتور خالد حليبي اعتقد أنه لا، في مراكز كثيرة كلها تقدم استشارات أسرية، وكلنا بحاجة إلى أننا نتجه لأناس متخصصين
قريبا بإذن الله بتكون في مستوى المملكة، يمكن تصل إلى ما يقرب من 1500 مركز
ما شاء الله
بإذن الله قريبا
على مستوى المملكة.
نعم بإذن الله قريبا سوف تصل إلى هذه الأمور في كل في كثير من المناطق.
صدق يا دكتور أنا وجهة نظري أني خصص لقاءات خاصة بالاستشارات هذه، يعني مراكز الاستشارات أقصد، ضروري أن الناس تعرف. الناس الآن زوجتي ولا زوجة فلان وعلا ولا امرأة ولا الرجل، أحيانا في قضايا سريبة بين الزوج والزوجة ما تعرف شو تسوي، مسكينة تستشير أختها، أختها زي ما قلت ممكن أنها مطلقة تورطها تقول خلاص طلقي بس ريح نفسك منها، والله صحيح. لكن لما أنا أشوف المراكز المتخصصة أرجع وبإذن الله أجد الحل اللي أستمر عليه مدى الحياة. أشكرك دكتور، وحنا في نهاية اللقاء باقي 3 دقائق أو 4 دقائق. نشكر مكتب الدعوة بحلي اللي هم رعاة لهذا البرنامج، أسأل الله أن يسعدهم جزاهم خير وأسأل الله أن يكمل وقفهم.
بس أعطني دقيقة واحدة، عندي كلمة مهمة جدا قبل ما ننتقل.
دقيقة كثير لأن الوقت
دقيقة نص دقيقة علشانك. أنا أقول الواجب على المستشير أمور مهمة، المستشير هذا ينبغي عليه أمور مهمة، أن يكون صادق في استشارته، أن يكون واضح فيما يقول، أن يحسن الاختيار للأمر، كذلك أيضا لابد أن يطلع المستشار على كل تفاصيل الموضوع. الواجب على المستشار أن لا يقبل الكلام من طرف واحد،
من طرفين
لابد أن يسمع. يقول عمر لعله من نقل لك يعني فقعت عينه فالطرف الآخر فقعت عينيه. الأمر الآخر أن يكون عالما بالمجال الذي يسأل فيه، المجال الشرعي، المجال الاجتماعي، المجال الأسري، المجال الاقتصادي. ما عندنا كوكتيل حنا يا شيخ.
نعم صحيح.
كوكتيل هذه لازم نطلقها من حياتنا.
المراكز موجودة.
أن يكون نعم أن يكون أيضا في مجاله. يعني عندنا بالمركز مثلا نحن الآن عندنا عدة عيادات الحمد لله. عدة عيادات.
جميل.
وعندنا قريبا بإذن الله فكرة ألا وهي استضافة مستشارين في أدق التفاصيل بمواعيد معينة يستفيد منها جميع الناس.
مستشارين ومستشارات.
أي نعم مستشارين ومستشارات.
ما شاء الله.
الأمر الآخر المستشار ينبغي أن يتقي الله تعالى في أسرار الناس، في الأمان بالناس، في الكتمان للناس، في قضاياهم، لا يجعلها أوراق تهديد عليهم يوم من الأيام وغير ذلك من الأشياء. التخصص التخصص التخصص، الحكمة والعقل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أن يكون المستشار ليس مراهقا في فكرة ولا مراهقا في رأيه ولا متعجلا، بل ينبغي أن يدرس الموضوع ويأخذ بالتؤدى ويأخذ. النبي عرض قضية الإفك على من الصحابة، من استشار من الصحابة، منهم من قال أبقي أهلك ومنهم من قال فارق أهلك، يدلك على أنك بتجد رأي يقول لك كذا ورأي إيش
يقول،
يقول لك كذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أن يجعلنا أهم شيء مفاتيح للخير مغاليق للشر.
آمين يا رب العالمين. الله يجزاك خير على قدر شيخنا ورفع الله قدرك على هالطرح المميز حقيقة.
آمين.
وأنا والله
الله خير
كثير. إحنا بحاجة والله بحاجة. أنا أتحمس الموضوع كثير والله يعني، وممكن من اللقاءات اللي ان شاء الله انها تتكرر. ما اقول
نسأل الله جزاك الله خير والله. نشكركم.
لأن البيوت بحاجه صراحه، والان نسب الطلاق للاسف كل ما انها تزداد، والسبب انه في جهل في الامور الاسريه والناس ما هي جالسه ترجع للمستشفى.
والله طبعا انا اجلس اشكر حقيقه يعني مجلس الشورى وعلى يعني الاهتمام بانشاء النظام للاسره والاهتمام بالاسره واقامه، وانا والله حقيقه اقول نحن بحاجه الى وزاره الاسره، وزارة المجتمع هذه وزارة حقيقة، لأنها مهمة جدا. اليوم لازم نفكر نحن اليوم كيف نعمل الحصانة لهذا المجتمع
بإذن الله أن تتحقق بإذن الله.
أسأل الله ذلك.
طيب شيخنا الآن مكتب الدعوة بحلي، نبغى نذكر المشاهدين وفي كل لقاء يعني احنا نذكر مثل هذه الأوقاف المباركة، وقف الحياة بمكة المكرمة، وتابع مكتب الدعوة بحلي أنشطتهم متعددة، لديهم وقف قيمة 22 مليون وسهم قيمة 100 ريال. شو بدك تقول لكل من يشاهدنا الآن؟
أنا أقول سبحان الله، صناعة الحسنة للإنسان بنفسه وهو يراها وينتجها لنفسه كم سوف يكون لها من الأثر. خلني أقول لك قصة. يوم من الأيام شريت كتب مستعملة قديمة.
نعم.
وأنا أحب شراءها، وأنا أفتش في أحد الكتب منها وإذا بي أحصل سندات.
أيوة.
أثر سندات لأحد الجمعيات أن هذا الرجل توفي رحمه الله والدهم.
نعم.
كان يتصدق ويكفل ويشارك في أوقاف ويشارك في أعمال صالحة ما يدرون عنها.
الله أكبر.
وأنا هم لم يطلعون عليها. أنا يوم ذهبت إلى البيت في المكتبة عندي وأنا أرتب الكتب أحصل فيها هذه السندات.
الله
والله إن الحسنات التي تصنعها لنفسك بهذه الأوقاف المباركة وأيضا في مكة فالحسنة بعشر أمثالها. ها وتتذكر أنت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أجرها يجري لك يا أيها الإنسان ويكون لك أثر بها مبارك تصنعه أنت بنفسك. فكيف لو ساهم هذا شاركت أولادك، شاركت زوجتك، شاركت الوالدة، شاركت الوالد. والله أنا أتصور لو بتروح مطعم اليوم تعشي فيه عيالك أنا أتصور أنه كم يحتاج منك، وربما هذا السهم البسيط لا يكلفك الآن إلا ضغطة زر سوف تنفقها، فيقول الملك اللهم أعطي منفقا خلفا. خلفا بإيش؟ في أولادك، في ذريتك، في بيتك، في حياتك، في مجتمعك، في أمورك. الصدقة تطفئ غضب الرب، فكيف إذا كانت في الوقف الذي يخدم الدعاة ويخدم العلماء ويخدم المصلحين ويخدم المجتمع ويكفل الأيتام ويرعى؟ أنت لو قلنا لك لا تتصدق على الذي عند الإشارة هذا، لا تتصدق عند أهل الإشارة هذا، لماذا؟ قال لأنك أنت لا تعرف مصادره. لكن هذا المركز مثلا جزاه الله خير وهذا المكتب التعاوني وهذا الوقف الخيري له أيتام وله أرامل وله كذا يرعاهم يشرف عليهم يعرفهم ويعرف مصادرهم،
جهود دعوية،
جهود دعوية، كم سوف يستفيد من هذا؟ هذه الحلقة الآن التي يرعاها هذا المركز، هذا المكتب، هذه الحلقة الآن، ها؟ من رعاها؟ المركز هذا. إذا لاحظ أنه كم استثمر الآن في يعني في طرح موضوع. كل من سوف يستفيد من هذا الموضوع بإذن الله في 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 ميزان حسنات هذا المركز، وفي ميزانات حسنات المنفق.
من أنفق؟
نعم. ولذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحبون. بارك الله فيك دكتور إبراهيم وشكر الله لك، والمشاهدين بإذن الله مؤملين منهم لأنهم دائما أهل الخير متواصلين مع مثل هذه الأوقاف المصرحة من وزارة الشؤون الإسلامية، وهي أوقاف مباركة. إن دفعتم وشاركتم في مثل هذه الأوقاف فالخير أكيد لكم أنتم يا من تنفقون، والبركة ستحل عليكم والخلف سيكون موجود بإذن الله تعالى. فنشارك ونقبل على الله سبحانه وتعالى بإذن الله نجد التوفيق ونجد البركة. إذن هذا الوقف وقف الحياة بمكة يحتاج مشاركتكم، يحتاج نشركم ودلالتكم كذلك، فالدال على الخير كفى علي قيمة السهم 100 ريال. لو 200,000 واحد الآن اللي يشوفونا كل واحد 100 ريال وصل 20 مليون لصالح هذا الوقف، بتغطى كما نذكر دائما، وهذا نقولها علشان نتحمس ويحمس بعضنا بعض. أنفق عن نفسك، عن والدك، عن والدتك، تعز والدك، تعز والدتك، ما في أحد أعتقد من يعز والديه، أنفق عنهم، فرحهم في مثل هذه المشاركات اللي تسعدهم في دنياهم وفي أخراهم. حنا قلنا سؤال وعليه جائزة آيفون، وأنا غردت فيه في تويتر، مو بسؤال، طلب. وأفضل تغريدة، أفضل تغريدات يعني نقول، لا راح يكون إن شاء الله في الحلقة القادمة من الاثنين سحب قرعة على فائز واحد يستلم جهاز آيفون كالأسبوع، كمثل كل أسبوع. طلب اكتب تغريدة تحث فيها متابعيك في تويتر للمشاركة بوقف الحياة بمكة. اكتب تغريدة تحث فيها متابعيك للمشاركة بوقف الحياة.
يجوز لنا المشاركة حنا؟
يجوز لك المشاركة. وارفق معها الهاشتاج والتصميم، الهاشتاج وقف الحياة مكة والتصميم اللي أنا مغرد فيه في تويتر، وإن شاء الله تحصل أنت أو أنت على جهاز الآيفون. أشكركم، أشكر ضيفي، بارك الله فيك دكتور، ولنا ملتقى بإذن الله وفي أمان الله.